من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية وضياء العالمين. الرواية اللاحقة صحيحة صفوان بن يحيى، صحيحة يعني بحسب الطريق، وصحة المضمون أعظم من صحة الطريق. صحة المضمون وحيانية وصحة الطريق أنسانية، وفرق بين الوحيانية والأنسانية. لماذا؟ صحة المضمون وحيانية وصحة الطريق أنسانية، سمي نقول نسناسية أنسانية، لأنه صحة الطريق راوي ثقة عن راوي ثقة، قدرة في الحفظ والضبط ما تتعدى الحدود والقدرة البشرية، هذه هي صحة الطريق، هذا هي غاية شأو صحة الطريق. فأنا أريد أن أصل إلى الوحي عن طريق نافذة وروزنة العدالة البشرية التي هي عدالة على كل محدودة وحجاب كثير. أما صحة المضمون يعني فيما يعنيه مطابقة المضمون لضروريات القرآن وضروريات السنة المعصومين، هذا معنى صحة المضمون. بلا شك هذه الصحة التطابق مع الضروريات الوحيانية، التطابق هذا أعلى صحة، حتى لو كان بدرجة الظن الاطمئناني فهو أعلى مستوى. أحكم المعصوم على المعصوم، يعني أحكم ما ورد لي ظنا، أحكم ماذا؟ أحكم الضروريات الوحيانية المعصومة من المعصومين على الظني من المعصومين. طبعا هذا التحكيم والميزان يحتاج إلى قوة فهم وقوة اجتهاد وقوة استنباط. قوة استنباط إن كان المطلب من العقائد يحتاج إلى قوة استنباط من علم الكلام، إن كان المطلب من هذا إذا كان من المعقائد الفكرية، وأما إذا كان المطلب من العقائد القلبية عادة يكون علم الكلام من هذه الصراحة لابد من إبرازه، أن علم الكلام لا يخوض في الجوانب، نعم لا يخوض في الجوانب الروحية، القلبية، الرياضات الروحية، مثلا أنه لماذا تصيب النبي صلى الله عليه وآله الغشوة أو الغشية عندما ينزل عليه الوحي؟ قد يناقشون فكريا، ما أنفي ذلك، ولكن على أي حال ما يخوضون فيه كما يخوض فيه علم العرفان. لست في صدد ترويج علم العرفان أو علم التصوف، بغض النظر عن هذا، شخصيا سألت قريب 7 أو 8 أو 10 من العلماء الأعلام، سألتهم عن علم العرفان والفلسفة، منهم السيد أحمد الخنصاري رحمة الله عليه، هذا السيد جهبذ رحمة الله، هم أدرك صاحب الكفاية وتتلمذ عند العاضي الدين العراقي والنائني، وتتلمذ عمدة عند الشيخ عبد الكريم الحائري، سيد أحمد الخنصاري علم أيضا، هو من هذه الطبقة. المهم ما يحتاج أعدد أسماءهم الكبار رحمة الله عليهم من سن سيد أحمد الخنصاري. خلاصة كلامهم هذا خلاصة متينة جدا جدا متينة، يعني منهم السيد البيقاني، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، منهم السيد حسن القمي، هذا أيضا أدرك صاحب الكفاية، أي بن سيد حسين القمي، ومن أمثالهم الكبار ميزة هاشم الآملي، حتى الشيخ بهجت العلامة الفاني وغيرهم الكبار عن الفلسفة والعرفان. كثير يسألون الفلسفة، قال هو نتاج بشري فيه غث وفيه سمين، وليس وحي منزل، لا هو حتى تعمدت تسأل السيد أحمد القرآن، تدون هو جهبذ في العلم والورع والتقى، وكل كافة الأعلام يعني يدعون له بال ورع العلمي والتقى العلمية والثقل العلمي. فقلت له الفلسفة ليست حرام، قال حرام كالسحر لا، ولكنه فيه غث قد يزلق الإنسان إلى شبهات وحجابات، نعم بس حرام ذاتا لا، لكنه غث وسمين، نتاج بشري محدود. هل في ثمرة في الخوف يخوض فيه إنسان؟ إثارات تصورية لا أقل بمقدار. شلون الآن اللغويين نراجعهم؟ نراجع اللغويين في التفسير أم لا؟ طبعا نراجع اللغويين في معرفة معاني المعارف كإثارة تصورية أم لا؟ هل نسلم لهم تصوريا أيضا؟ لا، فضلا عن أننا لا نسلم لهم ماذا؟ تصديقا اللغويين. كذلك افترض الفلاسفة أو العرفاء كإثارات تصورية وثمرة تذعن بما قالوا لا، حتى المتكلمين أو حتى عالم الآن افترض فقيه يرجع إلى الفقهاء في الفروع. الفقيه إذا رجع إلى الفقهاء في الفروع يرجع عليهم يصدق بكلامهم؟ لا. ما الثمر إذن يرجع عليهم؟ لما يلزم بالرجوع إليهم؟ لأجل اتساع الأفق التصوري. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ اتساع الأفق التصوري. ولماذا يوسع الباحث أفق التصور؟ لأنه إذا ضيق وضيقاق وضيق ومضيق الأفق البحثي والتصوري النتائج بتكون هزيلة طبعا، لابد يوفقه. أما التصديق ممن يأخذه؟ من بديهيات العقل، من ضروريات الوحي، القرآن، السنة المعصومين طبعا. وكما لا يعكف والخطأ يعني في ماذا؟ أو إما ينظر إلى الفلسفة التصوف والعرفان بأنه وحي، هذا خطأ، أو يعكف عليهم ويحتبس بهم، هذا خطأ. مثل واحد يريد يبحث مبحث عقائدي تفسيري يعكف على كلمات اللغويين، هذا صحيح؟ لو يعبرهم يطلع على كلامهم، لكن يعبرهم أو لم يعبرهم؟ يعبرهم، اطلع لكن لا تعكف. نكات لطيفة، وصايا لطيفة ذكرها هؤلاء العلماء. إذن ثمرة إثمار تصوري من دون مع غربلة الأمور وتصفيته، لأن مغث سمين موجود، والعمدة بعد ذلك وثم ضم أيضا كلمات علماء الإمامية إلى ذلك في المجالات الأخرى، ثم الذهاب إلى الوحي وهو العمدة. وإنما مرور الإنسان بنتاجات البشر من باب التدريب والترويض التمهيدي. شو مثلا إنسان أولا يذهب إلى مثلا إلى الكتاتيب مثلا مع القبيل، يعني من باب التروي، ثم المقصود أن هذا المطلب أردنا أن نخوض فيه اليوم، وهو أن في علم الكلام بصراحة أكو هناك نقص في البحوث المعارف والعقائد. من أي جانب؟ من جانب البحوث الروحية والقلبية. يعني مثلا في الفلسفة، مثلا في فلسفة نظرية وفي فلسفة عملية، حكمة عملية. في العرفان هم في عرفان نظري وفي عرفان عملي، بس في علم الكلام ده الجانب الروحي ليست في تغطية كاملة. مثلا شو ما هي الحالات التي تنتاب النبي عدم تفسير؟ تجد مو ذاك التوسع. أي مثلا البعد النفساني الروحي لتلقي الوحي، للارتباط بالغيب، غوص عميق المتكلمين معدم. حتى الفلاسفة إلى حد ما ممكن، العرفة بخلاف العرفة أكثر، مع أن هذه بحوث مهمة مو سهلة، يتعرض لها القرآن. لذلك يقال اضطر ابن سينا في أواخر الإشارات أن يتعرض في ثلاث أنماط لها البحوث، ولما كانت ذاك الحال. على الاتحال، من النكات دي المهمة واحد يلتفت إليها، إذن ده الجانب صحة المضمون اللي ابتدأنا به الكلام أعلى من صحة كما يصر عليه الشيخ المفيد، والشيخ المفيد مو أخباري أصولي، ومع ذلك يصر على صحة المضمون وأنها هي المدار لا صحة الطريق. صحة المضمون، والسيد المرتضى كذلك، حتى الشيخ الطوسي يعترف بهذا الشيء. غاية الأمر الشيخ الطوسي يضع في كتابه العدة، يقول رأي أستاذي الشيخ المفيد والسيد المرتضى صحيح، ولكن أنا لا أحصل بصحة المضمون. لماذا؟ هم كلامه منطقي الشيخ الطوسي، يقول لأن صحة المضمون تحتاج إلى تضلع في معرفة أن مضمون الرواية مطابق للأصول، أصول التشريع، إلى الضوابط الضرورية في القرآن والسنة. وقد يكون ذلك العالم مو متضلع في ذلك الباب، ولو عالم لكنه ليس متضلع في ذلك الباب. مثلا فقيه في الفروع لكنه ليس متضلع في هذا الباب العقائدي، ماذا يصنع؟ لأقل يتنزل من درجة فقهاء إلى درجة الراوي. الراوي ماذا يعتمد؟ على صحة الطريق. كلام الشيخ الطوسي نقله الشيخ الأنصاري في بحث حجية الخبر الواحد عن العدة للشيخ الطوسي، كتاب العدة هو في الأصول وصول الفقه، كتاب حافل سبق أن ذكرت الأخوة. هناك الشيخ الطوسي يقول صح ما ذكره الشيخ المفيد والسيد المرتضى وكثير من أعلام القدماء أن المدار على صحة المضمون، بس صحة المضمون تتطلب ماذا؟ قد يكون هذا متكلم العالم، والرواية ترتبط بالجانب القلبي الروحي من النبوة، هو ما عنده تضلع في الجانب الروحي، إذا ما عنده مذاق علم الذوقي ما متمرس. ما الفرق بين التنوين المغناطيسي والنبوة؟ ما الفرق بين الرياضات الروحية والنبوة؟ ما عنده تضلع، خليل ده تضلع، هذا علم الكلام ما يعالج البحوث، حتى الفلسفة ما تعالجه، علم العرفان يعالجه، مو ترويج لعلم العرفان، قلت لك الأخذ من الوحي، بس كإثارات تصورية علم الأخلاق، علم العرفان أو العلوم دي الروحية. ليش؟ قد يتخيل بأن النبوة تنوين مغناطيسي، بعضهم العلمانيين الآن هكذا يقول النبوة هي رياضات تنوين مغناطيسي. يلا شوف في فرق بين تنوين مغناطيسي كذا. أو يظن كثير اليهود، علماء اليهود إلى الآن ما تعجب لماذا إلى الآن علماء اليهود يعتبرون النبوة كهانة، حتى يعبرون عن علمائهم بالكهنة. عجيب، الكاهن شيء والعابد شيء آخر، كيف يخلطون بين العابد والكاهن؟ يعتبرون بأن مثلا التقوى والعبادة والنبوة يعتبرون كهانة. شلون كهانة؟ نعم، نظرة السحرة، ماذا قال سحرة فرعون عن النبي موسى وهارون؟ إن هذان لساحران يريدان أن يذهبا بطريقتكم المثلى. شوف نظرة سحرة فرعون إلى النبي موسى وهارون، هذا الغيبيات اللي عندهم سحر، هذا خطأ. أنت كيف تميز بين السحر والنبوة؟ هذه البحوث بصراحة علم الكلام لم يعالجها بشكل جيد، حتى الفلسفة مو ذاك الحد، لكن بحوث العرفان لمن؟ ما أقول العرفان صحيح، دققوا نصف هذا الصدد، كإثارات تصورية بعدين تأخذ أدلة من الوحي مهم. مر بنا في علم التفسير مرارا، ذكرت الأخوان في القرآن لغة ذوقية، لغة يعني برهان ذوقي، لغة ذوقية، معرفة ذوقية، معرفة عرفانية، ما شئت بعبر، مثل القرآن اللي يجيب برهان، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. بالله عليك، هاي الأولياء لله من دون الناس مو بحث فكري فقط، قد يكون إنسان فكري يهضم القضايا الحقة فكريا عليم، كما يقول الإمام المعصوم في روايته عليم اللسان، بالتالي يعني مثل عليم اللسان يصير عليم شنو؟ عليم الفكر، لكنه القلب أي عليم اللسان، أي عليم اللسان. أما هنا هاي الذي مخفي هنا من يعلمه؟ علم الكلام ما يحدد لك، علم الفلسفة ما تحدد لك، البحوث الفكرية ما تحدد لك، يحتاج واحد عنده رادار، زاد الرادار قضايا ورياضات روحية. القرآن يجيب لك دليل من هذا الوادي. ما هو الدليل من هذا الوادي؟ قل إن كنتم إن زعمتم أنكم أولياء، في سورة البقرة موجودة بألفاظ أخرى، أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. تمني هذا بحث قلبي وليس ماذا؟ ليس فكري وليس لساني. لأن هم ادعوا ماذا؟ ادعوا حالة روحية، ما ادعوا حالة فكرية. ليس عليم اللسان ولا الفكر، دعوا هنا هنا. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في سورة البقرة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. بل في سورة البقرة يحب أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه عنه من عذاب يعمر. هنا لاحظ مثلا فريضة المودة، يود، شوف يود شو معنى المفرق هو مودة مع المحبة، المودة محبة شديدة عظيمة، هذه هي التي افترضها الله عز وجل علينا تجاه البيت. قل لا أسألكم عليه إلا المحبة في القربة، هذا المحبة، قال المودة. ما الفرق بين المحبة والمودة لغة؟ الاسم الواجب على كل مؤمن كل مسلم أن يتعلم الفرق لغة ومعنى وحقيقة بين المودة والمحبة. القرآن يشرح المودة لغة في سورة البقرة، يقول المودة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. شوف الحرص الشديد يسمى محبة، مودع حرص المحبة الشديدة ديدة حديدة حين تسمى مودة. لذلك هذا في الحديث المتواتر حديث الجذع يخاطب النبي كل أجيال المسلمين والمؤمنين أنكم مقصرون في فريضة المودة لله وللرسول ولأهل البيت، وهو أعظم فريضة. اليوم واحد شاب صفاء عند لطيف قال الشيخ العلمه المحبة شيء نسوي فيها شلون؟ والله صعب بالقلب، بحيث القلب إيه يغلي، يصير يغلي، هاي شلون نسوي؟ قلت له والله مثلك بعد، عيني مثلك، وهي فريضة وبنص القرآن أعظم من الصلاة، أعظم من الصيام، أعظم من الزكاة، أعظم من، يعني الله عز وجل لم يكتفي بنا أن نعرفه، ما اكتفى، يريد قلب، أريد قلب، أريد قلب، صحيح أريد قلب. الفكر نعم سهل، بعض نقول الفكر صعب، أقول لك سهل، الفكر سهل، تأمل، تفكر، تدبر، ننفتح حركة الفكر من المعلوم إلى المجهول، المجهول إلى المعلوم، يا ما تدبر. هذا القلب شو يسوي؟ القلب شو يسوي؟ هذا القلب شو يسوي؟ لا تميل، لا تشوق، لا يشاغبك لا كذا ركز كذا انجذب
ولين قلبي لولي
اي هذا ايش نسوي زي هذا علم الكلام ما يعالجه فلسفة ما تعالجه ده البحث مو ترويج العرفان لا ترويج للغة المعنوية في القرآن وفي الروايات هذا أيضا علم لابد من الخوض فيه نعم تستعين بإثارات تصورية عند العرفاء عند اللغويين كما نرجع للغويين تصورا فقط مو بعد انقيادا وتصديقا وتسليما بل نقضا وإبراما كأي نتاج بشري بس لابد نخوض فيه حديث متواتر عن النبي حديث جذع النخلة متواتر عندنا على حدة ومتواتر عندنا على حدة يقول النبي في مغزى هذا الحديث بيت القصيد لهذا الحديث كلكم مقصرون في أعظم فريضة في الدين كلكم إلا من رحم الله إلا من رحم الله أعظم فريضة افترضها الله على الإنسان ليس على بدنه فقط على بدنه مو فقط أصلاً ليس على بدنه ولا على نفسه ولا على روحه ولا على فكره على 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 قلبه على 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 قلبه هاي فريضة أعظم الفرائض افترضها لما يكتفي الله بأن تعرفه وتعرف رسوله وتعرف وليه يريد همومك هم القلب همة انجذاب شوق القلب لا تركزه منا وجهت وجهي مو بفكري مو فقط وجهت وجهي التفاتا ما يكتفي من النبي إبراهيم أن يقول وجهت وجهي تصورا التفاتا فكرا لا 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 قلبا 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 تجي بي هاي شلون هاي الوظيفة كيف يأتي بها الإنسان فالعبادات روحها النية روحها النية والقربة القربة والاتجاه إنما هي العبادات الصلاة الصيام جاء نجد أن هذا هذه الغرفة غرفة العمليات غرفة القيادة القلب يتجه هذا مبحث هذا مبحث أنا أستعين في صحة المضمون المتكلم ما يفقهه تعال للمتكلم قل له تعال اشرح لي حديث المتواتر القطعي ذكروه كل المتكلمين من المذاهب الإسلامية ذكروا حديث الجزء كمعجزة للنبي هذا هو فقه شوف استثمروه فوين علميا استثمروا علميا أنه برهان من براهين معجزة نبوة النبي بس هو هذا فائدة حديث الجن جانب القلب ما يقدروا عليه تركوه هنا يقول الشيخ الطوسي إذا لم نستطع أن نتثبت من صحة المضمون لا أقل أكون راوي أنا العالم أنا المتكلم هنا في الجانب القلبي أكون راوي حجية راوي أقبله من جهة حجية الطريق أتنزل من حجية المضمون اللي هي وحياني إلى حجية الطريق وللعمد هي حجية المضمون لاحظ هذه الوظائف القلب الوظائف القلب في القرآن أو الوظائف القرآنية للقلب قرآن يا أخي هذا مو بعد كتاب بشر مو كلام بشر عشان تشكك وتنقنق وتوسوس هاي قرآن جرد قائمة كبيرة للوظائف التي أمر الله عز وجل بها تجاه القلب وسيما هذه الوظائف جعلها القرآن عظيما هل خضنا فيها لا بلغة القلب بلغة الذوق بلغة المعنى حب اجعل قلبي بحبك متيما أي علم من علوم الدينية يتناول هذه العبارة العلمية بالله عليكم أي علم فقه الفروع لا علم الأخلاق لا، علم الكلام لا، علم التفسير لا. إذن أي علم يفسر لنا كلام هذا؟ علم يرتبط بالرياضات القلبية. طبعا يجب أن نأخذ من الوحي، لكن من الرياضات القلبية اللغة. واللطيف النامي يجعل هذا خلاصة الدعاء، قمة ثمرة التكامل في الدعاء. واجعل قلبي بحبك متيما. في وصية لأمير المؤمنين الإمام رضا الأئمة: اجعل همك هما واحد. هم الهم مو فكر ولا لسان ولا عمل بالبدن. اجعل همك هما واحدة، يعني بحث حركات القلب أفعال القلب. اجعل همك، ومن هالقبيل الأم أمور كثيرة. قل إن كنتم إن زعمتم أنكم، هي كمال إنسان في هذا، إن زعمتم أنكم أولياء لله. أولياء كمال، قمدة كل الدين إلى هناك نوصل. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون، فتمنوا. انظر حبك للآخرة كم يمكن، مو حبك، فتمنوا الموت. الموت مراد به يعني عندك شوق وله إلى الغيب أشد من ولهك إلى الحس، من دون أن تفقد التوازن. وله عندك، وله كل حس 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 ما يصير شوي الغيب هم تلتفت لي. شعل هذا القلب بالغيب شوي، ما يصير التفت الغيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.